يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الزكاة في شرح كتاب الوجيز، ووصلنا إلى مصارف الزكاة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الفقير وتعريف المسكين، وتكلمنا كذلك عن المصرف الثالث وهم العاملون عليها. والآن نتكلم عن بقية المصارف، وصلنا إلى الرابع وهم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. رابعا، وأن المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطي ليسلم،
يعطى،
منهم من يعطى ليسلم
ليسلم
ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوان بن أمية من مغانم حنين، وقد كان شهيدنا مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إليه بعد أن كان أفضل الناس إليه.
هذا الحديث رواه مسلم. المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، وهؤلاء أنواع وأقسام، منهم من يعطى ليسلم، هو كافر مشرك فيجوز أن تعطيه من الزكاة حتى تحببه في الدين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفوان بن أمية، فقد أعطاه من غنائم حنين فما زال يعطيه حتى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى صفوان بعد أن كان أبغض الناس إليه. إذن الزكاة لا يجوز أن تعطيها لفقير أو لمسكين إذا كان مشركا، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم لا مانع. نعم.
ومنهم من يعطى ليحسن الإسلام ويثبت قلبه،
ويثبت
قلبه.
نعم.
كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديق الخلفاء وأشرافهم مئة من الإبل،
وأشرافهم
مئة من الإبل، وقال: إني لا أرى الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم.
إذن النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم أن يعطى الرجل لكن إسلامه ضعيف، يعني دخوله في الإسلام ضعيف، فيعطى حتى يحسن إسلامه وحتى يثبت قلبه ولا يرتد عن الإسلام، فقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم الذين دخلوا الإسلام، دخلوا في الإسلام بعد غزوة أحد، لكن لم تثبت قلوبهم ولم يحسن إسلامهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإبل حتى اطمأنت قلوبهم إلى هذا الدين.
وفي الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان عليا بعث الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بزهيره في شوفتها من اليمن، فقتلنا عليها اربعه نفر: الاقرع بن حارث، وعيينه بن بدر، وعلقمه بن علاقه، وزيد بن خير، فقال: اتالفهم.
هذا الحديث متفق عليه. النوع الثالث. نعم.
ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نفسه ورائه،
يعني إنسان دخل في الإسلام وهو مطاع في قومه وقومه لم يدخلوا في الإسلام، فيعطى من الزكاة حتى يدخل قومه إلى الإسلام، هذا جائز. نعم.
ومنهم من يعطى ليجزي صدقات ممن يليهم،
ممن يليه كما فعل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قام عدي بن حاتم الطائي وثبت قومه على الإسلام، ثم أخذ منهم الزكاة وجاء بها إلى أبي بكر الصديق، فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه عمالة على هذا العمل الطيب. نعم.
أو يدفع عن قرضة المسلمين القرض من أطراف البلاد،
يعني يكون مثلا ناس في أطراف البلاد على الحدود فتخاف من شرهم أو تخاف أن يتآمروا مع العدو الذي هو على الحدود، فتدفع له شيئا من الزكاة حتى يطمئن قلبه ويحبك، فهذا لا مانع منه حتى يدفع الضرر عنك وعن البلاد. إذن المؤلفة قلوبهم أنواع خمسة. طيب، هنا سؤال اسأل ابن كثير رحمه الله يقول: وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني هل هناك مؤلفة للقلوب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء يقول بعد أن أعز الله الإسلام لا حاجة إلى المؤلفة قلوبهم فلا نعطيهم، ولكن ذهب آخرون إلى أنهم يعطون ما دامت العلة موجودة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم السهم المصرف الخامس. نعم.
خامسا، وأما الرقاب فروي عن الحسن المصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري
وابن
زيد أنهم المكاتبون.
أي نعم. وذهب آخرون إلى أنه الرقاب. الرقاب على العموم، يعني هناك من ذهب من العلماء أن المقصود بالرقاب أن يدفع مال للمكاتب، يعني عبد يقول له سيده: أنا أعطيك مهلة لمدة سنة، تدفع لي كل شهر تدفع لي مبلغا من المال لمدة سنة، فإذا أنهيتها فأنت حر. هذا يسمى مكاتب. عرفت المكاتب؟ أي نعم. فهناك من العلماء من قال إن مصرف الرقاب خاص بالمكاتبين فقط أو بالمكاتبين، وهناك من عممه وقال لا، الرقاب يدخل فيه حتى أن نشتري عبدا ونحرره في لوجه الله. وذهب بعض العلماء كذلك إلى أنه يدخل في ذلك الأسرى، إذا عندنا أسرى من المسلمين فيجوز أن ندفع الزكاة لنخلصهم من الأسر، وهذا هو الصحيح. أي نعم. السادس.
وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا أو ضمن دينا
ضمن ولا ضمن
أو ضمن دينا
نعم
فيلزمه فيسقط بماله.
أيوه.
الله في
أداء الدين
أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع
الغارمون. الغارمون هو المطالب، مطالب بأموال، مطالب بمال، وهذا أقسام. إما أن يكون تحمل حمالة. إيش معنى تحمل حمالة؟ يعني أصلح بين قوم أو بين اثنين كادت أن تقع بينهم الفتنة وبينهم الحرب، فتدخل بينهم وأصلح بينهم بمال، قال: يا جماعة لا تتخاصموا، أنا أتحمل الحقوق التي لبعضكم على بعض، خذ أنت وخلص فكونا من هذه المشكلة. هذا معنى تحمل حمالة. هذا يجوز له أن يطلب الزكاة ولو كان غنيا، لكن ما عنده من أن يدفع. ثم حتى لو عنده من أن يدفع، ما دام ما نواها، يعني ما نواها تطوعا، وإنما دخل في ذلك على نية أن يرجع إلى الحاكم المسلم ويطلب منه، جائز. جائز. أنت رأيت مثلا خصمين يتخاصمان، كادت أن تقع بينه أن يقع بينهما شر، فتدخلت بينهما. أنت كم لك عليه؟ أنا لي عليه 10,000، إلى ما يعطيني إياها الآن أفعل وأفعل. تأخذ أنت، هذاك ما عنده وهذاك صح، يعني لو ما أعطاه ممكن يحدث بينهما شر، فأنت ماذا تفعل؟ تأخذ 10,000 من جيبك أو من خزينتك، قل خذ يا فلان خلاص فكونا من شركم. يلا، هذا إذا نويت أنها لله خلاص لا ترجع، نويتها لله. أما إذا لا، والله أنا تحملت حمالة ونويت أن أرجع إلى الحاكم المسلم، فأقول له أيها الحاكم تحملت حمالة وكاد يقع شر، يجوز. هذا هو الذي يتحمل الحمالة. أو ضمن دينا، ضمن دينا فلازمه فأجحف بماله، يعني قال أنت كم لك عليه؟ قلت أنا لي عليه 20,000، قل خلاص هي علي، سأدفعها لك بعد مدة. ثم دفعتها وإذا بهذا الدين يأخذ كل ما تملك، فيجوز أن تأخذ من الزكاة. أو غرم في أداء دينه، يعني عليه ديون وما يستطيع أداءها، فيجوز أن يأخذ من الزكاة. أو في معصية ثم تاب، يعني مثلا دخل كان يبيع مثلا لا سمح الله مخدرات، ثم هذه المخدرات التي مثلا باعها أو اشتراها ومطالب بمال، أو اشترى مثلا أشياء، يعني تحمل ديونا لكن بشرط أن يتوب. أما إذا مات فما نعطيه من الزكاة، ما نعطيه، لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقلع عن هذه المعصية. فهؤلاء الغارمون يعطون بقدر ما عليهم من الدين، إذا كان في طاعة وفي غير سرف، بل في أمر ضروري. أما إذا كان واحد يبذر، يعني يتزوج ب200,000، يتزوج ب300,000، خيمة بكم؟ كم الخيمة؟ لا مش 45، كم خيمة؟ 45. لا، يقولك أنا أريد 70، حتى يتحدث الشباب في البلد أني تزوجت ب70، يعني خيمة ب70، والسيارة اللي تيجي فيها العروس كم؟ لا ما لازم تكون يعني سيارة مدرسين، لازم تكون سيارة ما شاء الله غالية. وهكذا، كم جمال تذبح؟ كم جمل؟ يا أخي انحر لك 10 جمل. لا، إيش 10 جمل؟ 100 جمل، 70 جمل. كم خرفان؟ 10 20. لا، 70. ليش؟ كيف أنا أتزوج كل يوم؟ مرة واحدة أتزوج، واضح؟ هذا سرق. بعدين بعد ما يتزوج يروح عند المسؤولين ويطلب، هذا لا يعقل إلا إذا أخذوا عليه تعهد أنه ينتهي ولا يعود إلى هذا الإسراف في حياته، كما هو الواقع مع الأسف. إذن من غير سرف ولكن في أمر ضروري، فهؤلاء يدفع إليهم ويعطون لهذا. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقم معنا، كأنه هذا ما كان مقيما في المدينة، فقال له: أقم معنا حتى تأتينا الصدقة نعطيك منها، يعني تؤدي الذي تحملته. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ما تصير عنده عادة؟ قال والله ما دام المسؤول الفلاني أعطاني في حمالة خليها تصير عادة، كل شهر أروح أقابله، لا ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني إنسان كان عنده ثمار فجاءت جائحة يعني حريق، جاء مرض على الثمار، فذهب كل ماله، فهذا يجوز أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، إيش معنى الفاقة؟ الفقر، افتقر بعد أن كان مكتفيا، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من ذوي الحجى يعني من أهل العقول والرزانة يشهدون له، يقولون إيش يقولون؟ لقد أصابت فلانا فاقة، ثلاثة يعني إنسان كان معروف في المجتمع أنه مكتفي وأنه غني، فجأة صار يسأل، هذا لا نعطيه لا نعطيه، حتى يقوم ثلاثة ممن يعرفونه وهم يتميزون بالعقل والرجاحة في العقل فيشهدون له، فعند ذلك حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا الحديث رواه مسلم. مع الأسف كثير من الناس وخاصة في شهر رمضان في أيام الحج يذهبون هنا وهناك يسألون تكثرا، وصارت عندهم عادة، فإن لله وإن إليه راجعون. طيب السهم السابع تفضل.
سابع: وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن والإسحاق والحج في سبيل الله
والحج
من سبيل الله بالحديث.
نعم، هنا في سبيل الله أي الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. إيش معنى الديوان؟ يعني مش مجندين، أما إذا كانوا مجندين عند الدولة فهؤلاء عندهم رواتب، هل ما يعطون من الزكاة؟ عنده راتب. وإنما المتطوعون، مثلا قامت حرب فالحاكم المسلم طلب متطوعين في الجيش، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أما الذين هم مجندون عندهم رواتب يشتغلون طول الوقت في الجيش فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. هذا قول، إلا أنه هناك قول آخر لعلماء قال: لو احتاج الغزاة الذين لهم حق في الديوان فإنهم يعطون. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في سبيل الله، في سبيل الله، وفي هي للظرفية. وكذلك يجوز دفع المال لشراء الأسلحة، يعني يجوز للحاكم المسلم، دائما ندندن يا جماعة حاكم المسلم الحاكم المسلم، لأن الجهاد ما يكون عن طريق الأفراد كما يفهم كثير من المسلمين اليوم مع الأسف، شباب يعني جماعة من الشباب 10-20 من الشباب في مسجد ما في ليلة لا قمر فيها يتفقون، قال يا جماعة يلا شرايكم سوي جهاد، يلا جهاد فوضى. الجهاد دائما تحت راية الحاكم المسلم، حاكم مش أمير الجماعة، كل جماعة عندها أمير، أمير فلان وأمير، لا الحاكم يحكم البلد، واضح؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة. طيب إذن الحاكم المسلم يأخذ من الزكاة، لما يجيبوا له الزكاة يأخذ من الزكاة ويشتري بها أسلحة ويعطي بها للمتطوعين ويشتري بها طعام للغزاة في سبيل الله، واضح أيها الإخوة؟ ويدخل في سبيل الله يدخل الحج، يجوز أن يعطي الحاكم المسلم أو المزكي يعطي للإنسان من زكاته لإنسان ليحج، لأنه هذا يدخل في سبيل الله. والعمرة، العمرة كذلك. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله؟ فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قال: ما يعني ما عندي ناقة أو جمل. قالت: أحجني على جملك فلان. الصحابة كانوا يسمون دوابهم الجمل فلان، الناقة فلانة، مثل ما نسمي اليوم السيارات، سيارة كذا، سيارة. طيب، قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. قال: هذا حبسته، خليته حتى نجاهد عليه. ففي رواية أنه قالت له: اذهب إلى رسول الله واسأله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يدخل الحج والعمرة، يدخل في سبيل الله. يعني إذا عندك زكاة مال وتعرف إنسان يريد أن يحج أو يعتمر، أعطيه. طيب، هنا سؤال: فيه وسيلة نقل عن طريق البر في الباص، وفي عن طريق الطائرة، تشتري له ماذا؟ عن طريق الطائرة كلما كان أريح. لماذا؟ لأن بعض العلماء اختلفوا كما سيأتي معنا: هل الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا أو راكبا؟ إيش الأفضل؟ راكبا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين. كيف حج؟ هل حج ماشيا؟ حج راكبا. فلو قال لك: يا أخي جزاك الله خير، أنت أعطيتني الزكاة، لكن أنا أريد أن حج عن طريق الطائرة، ما أقدر أتحمل البر. قل له: ما شاء الله، تشترط كمان؟ لا، إذا عندك أعطيه، إذا ما عندك حبس. واضح؟ طيب، السهم الثامن. أيوة،
ثامنا: والمسل بيه والمسار والمسار في بلد ليس معه بيه يستعين به على دخله، فإن قام الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أنشأ.
وهذا الحكم، هذا عندكم خطأ، وهذا الحكم، شيلوا الكاف. وهكذا، هذه الكلمة نسمعها من بعض الصحفيين: وهكذا موقف، وما أدري من جابها. هي الأصل وهذا. نعم.
وهذا الحكم في من أنشأ دفرا من بلده وليس معه شيء، فيعطى من الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية: وما أراه معه.
طيب، اصبر شوي. ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو السفر أو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره. لماذا سمي ابن السبيل؟ لأنه كأنه من كثرة غربته وحاجته صار ابنا للطريق للسبيل، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده. مثلا إنسان مسافر ضاعت أمواله، ضاعت تذكرته، كذا، فيجوز أن تعطيه ما يوصله إلى بلده، إلى بلده. طيب، وطبعا أن يكون سفره سفر طاعة، أن يكون سفره سفر طاعة. أما إذا كان رايح، عرفنا مثلا الواحد راح إلى بلد من بلدان الغربية ولقي هناك شابا مسلما جاء للفسق والفجور ثم انقطعت به السبيل، فهذا إذا عرفت أنه تاب فلا مانع أن تعطيه حتى يرجع إلى بلد المسلمين. وطيب، هل يدخل في هذا من يريد سفرا من بلده؟ إنسان يريد سفر من بلده وليس عنده. بعض العلماء قال يجوز إذا كان يريد أن يسافر من بلده في طاعة، مثل الحج ويدخل في سبيل الله أو لطلب العلم. إنسان يريد أن يسافر إلى بلد فيها علماء ولكن ما عنده نفقة، يجوز للأغنياء أن يعطوه من الزكاة حتى يصل إلى حاجته، أو إلى زيارة شرعية. مثلا إنسان يسكن مع أبيه وأبوه قد طلق أمه، يعني زوجته اللي هي أم الطفل هذا، والطفل يريد أن يزور أمه، اشتاق إليها، وأبوه يقول ما عندي، حتى لو عندي ما أعطيك، ما أني مسؤول عنك مثلا، فيجوز أن نعطيه لزيارة أمه، يسافر لا مانع. واضح أيها الإخوة؟ طيب. ثم بين هنا أن الغني، طبعا ابن السبيل أيها الإخوة يعطى ولو كان غنيا في بلده. يعني رجل ابن سبيل جاء إلينا وضاعت أمواله، فيجوز أن نعطيه ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولا نطلب منه أن يردها علينا، لا نطلب منه أن يردها علينا إذا أعطيناه من الزكاة. فالغني أيها الإخوة لا تجوز له الصدقة ولا تحل له الصدقة إلا الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي. اقرأ عن أبي سعيد. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل صدقة الغني إلا خمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بها له
بماله،
أو راجل في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه،
تصدق
عليه فرقي منها
فأهدى. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجة وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة. يعني الغني ما يجوز له يأكل الصدقة، فإذا أكلها فقد أكل سحتا، لكن يستثنى من هذا الأمر خمسة: العامل عليها، ولو كان غنيا فإنه يعطى من تلك الزكاة، أو رجل اشتراها بماله، يعني فقير تصدق عليه بتمر، فقام ذلك الفقير وباع تلك الصدقة، لكن لا يبيعها لمن؟ للذي أعطاه، لأنه هذه حيلة، واضح؟ وإنما يبيعها لغيره، فيجوز للغني أن يشتريها بماله، أو غارم وقد تقدم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. رجل فقير مسكين تصدق به عليه بمثلا بزبيب، فأنت قمت بزيارته فقدم لك هذا الزبيب، تأكل ولا ما تأكل؟ ها؟ تأكل، أنت غني تأكل، لأن بلغت محلها. وقد حدث هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد دخل يوما على عائشة فقال لهم: قدموا لي طعاما، فقدموا له خبزا وتمرا وماء، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة القدر من طين، هي البرمة. قال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكنه لحم تصدق به على بريرة. بريرة هذه كانت أمة. قالت: هاته، فقد بلغت محلها، يعني هي ما دام تصدق بها فأهدت لنا فلا مانع، يعني تحولت، واضح أيها الإخوة، تحولت بعدما ملكها الفقير، يستطيع أن يتصرف بها ببيع أو بإهداء. إذن أيها الإخوة، الغني لا يجوز له أن يأكل الصدقة، وإذا أعطيت لغني صدقة وأنت تعلم فما أديت الزكاة، ما أديت. ولا يجوز للغني أن يسأل، ولا يجوز له أن يقبلها ولو بدون سؤال. انتبهوا هنا في دقة، الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الزكاة، لا يجوز له أن يسأل الصدقة، ولا يجوز له أن يقبلها. واضح؟ الصدقة صدقة، الصدقة والزكاة لا يجوز له أن يطلبها ولا يجوز له أن يسألها. واضح؟ لا تحل. لكن هناك إنسان يجوز له أن يقبلها ولا يجوز له أن يسألها، كيف؟ عرفتم؟ طيب الغني، نبدأ بالأول. الغني الذي لا يجوز له أن يسأل ولا يجوز له أن يقبل. لو جاك واحد وقال لك خذ زكاة وانت غني، قل لا أنا غني لا تحل لي، ردها أعطها لأهلها. ولا يجوز أن تسأل إلا طبعا إذا كنت من واحد من هؤلاء الخمسة. طيب من هو هذا الغني؟ الغني اختلف فيه العلماء في تعريفه. الغني هو من ملك قدر نصاب فارغ عن حاجته، يعني زائد عن حاجته الأصلية. واضح؟ الغني هو من ملك قدر نصاب زائد عن حاجته الأصلية. طيب إذن فلا مانع من إعطاء الزكاة لمن كان له مسكن وأثاث وخادم وفرس وسلاح وثياب بدن وكتب علم إن كان من أهله، يعني من أهل العلم، لأن هذه حاجات أصلية. تكلمنا على هذا الحصة الماضية، الدرس الماضي. بعض الناس يقول لا تعطي فلان عنده سيارة، العوام، فقه العوام، لا تعطيه، عندهم يعني ما شاء الله ملفات درجات مين جايبينها من فهمهم. قال هذا فلان لا تعطيه لأنه عنده سيارة وعنده بيت وعنده زوجة وعنده خادم، لا تعطيه، هذه حاجات أصلية. بعضهم يقول يا أخي دخلنا على فلان وجدنا عنده مكتبة كبيرة هو من أهل العلم، قال لا تعطيه هذا. قال ليه؟ يقدر يبيع الكتب ومشي حاله. لا، الكتب حاجة أصلية إن كان من أهل العلم، أما إن كان رجل عامي ما يعرف شيء بس يشتري الكتب، يشتري ويطلب، لا، بيع الكتب ومشي حالك. واضح أيها الإخوة؟ إذن الغني هو الذي يملك هذه الأمور ثم يملك نصاب، يعني تجب عليه الزكاة، هذا هو الغني، يعني يملك خادم وفرس يعني سيارة وكذا. وفوق هذه الأمور الأصلية، طبعا لما نقول سيارة كما قلنا في الدرس الماضي، سيارة يعني تمشيه، تمشي أموره، مو السيارة بمئة ألف كلما خرجت موضة جديدة يسرع يبيع ويشتري، لا، سيارة تمشيه يعني. فهذا الإنسان، هذا الإنسان يجوز أن ندفع له الزكاة، لكن إذا كان عنده هذه الأمور الأصلية وعنده نصاب زائد عن هذه الأمور ودار عليه العام هذا النصاب، هذا لا يجوز أن يسأل الزكاة ولا يجوز أن يقبلها. واضح؟ طيب لكن إن كان عنده هذه الأمور، أثاث البيت، طبعا أثاث يعني عادي يعني يعيشه يعني، طيب عنده أثاث، عنده سيارة وعنده مكتبة وهو من طلاب العلم وعنده ثياب بدن، لكن ما عنده فوق هذا الأمور نصاب، لكن عنده طعام يأكل ويشرب، عنده ما يغذيه ويعشيه، فهذا لا يجوز له أن يسأل، ما يسأل. لكن لو أعطي يجوز أن يقبل. تبهتم يا الإخوة؟ هذا لا يجوز له أن يسأل، يروح يسأل الزكاة، لا تسأل، أنت مكتفي، عندك مثلا عندك وظيفة كل شهر يجيك من يعني مال، ولكن ما تكفيك، فهذا لا يسأل ما دام عنده ما يغذيه ويعيشه. ما كمل، ما يعني عنده ما يغذيه ويعشيه، هذا لا يسأل. لكن هل يجوز أن ندفع له الزكاة؟ يجوز. واضح أيها الإخوة؟ يجوز. فهمتم؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة، يعني هذه المسألة، جاءت حموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. يعني الإنسان يسأل وله ما يغنيه، هذه المسألة يوم القيامة يجعلها الله تعالى في وجهه خدوشا وجروح تظهر على وجهه حتى يفضحه الله أمام الناس. فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. في رواية أخرى في حديث آخر عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه قال: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قدر ما يغذيه وما يعشيه، وفي لفظ: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن إذا كان عندك طعام في البيت، عندك طعام مكتفي، فلا يجوز أن تسأل. فما نراه من بعض السائلين مع الأسف يطوفون من الصباح من قبل طلوع الشمس إلى غروبها، وظيفة دوام، من دكان إلى دكان ومن بيت إلى بيت، يجمع آلاف. كيف؟ خلاص عندك ما يغذيك وما يعشيك، لا تسأل. لكن لو جاءتك بدون سؤال فتقبل. لكن يجوز لهذا أن يسأل إذا كان عليه ظروف، عليه دين، أو مثلا محتاج إلى زواج. وأقص عليكم قصة طريفة للشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. كان يلقي درسا في الزكاة، فقال: من الناس الذين يجوز أن ندفع لهم الزكاة شاب يريد أن يتزوج وما يستطيع، المهور غالية، هل ندفع له الزكاة؟ قال: جاء فقال: يا جماعة أريد أن أتزوج، ما عندي زوجة. قال: هل نعطيه؟ فكل الحاضرين قالوا: نعطيه يا شيخ. طيب. قال: يا جماعة، بعد مدة جاء وقال: يا جماعة ما تكفيني زوجة، أريد الثانية. فقال الشيخ: نعطيه أم لا؟ أنا الآن أسألكم، قولوا نعطيه أم لا؟ هو لا، هم قالوا، أنتم فهمتم من خلال كلامي، قالوا للشيخ: لا نعطيه. قال: ليش ما تعطوه؟ قال: خلاص زوج. قال: لا، الزواج حاجة فيجوز أن تعطيه. قال: ثم بعد مدة جاء فقال: أريد الثالثة يا جماعة، ما تكفيني ثنتين، نعطيه. بعضهم قال: لا نعطيه، وبعضهم قال: نعطيه. ثم الرابعة، وهكذا. قال لهم: هذا مثله، مثل إنسان جاء إلينا وقال: يا جماعة أريد خبزة، أنا تكفيني خبزة. فأعطوه خبزة، بعد مدة توسع بطنه، صار يعني يحتاج إلى طعام، أو مثلا صار يؤدي مجهود. فقال: أريد خبزة ثانية. فالشيخ رحمه الله قال للحضور: نعطيه. كلهم قالوا: نعطيه. قال: طيب، كفمالك مثل هذا، هذا لأنه هذه حاجة من حاجات الإنسان. إذن الإنسان أيها الإخوة المسلم عزيز، المسلم عزيز، لا يذل نفسه، لا يذل نفسه مع يعني أمام الناس. كيف تذل نفسك أمام عبد مثلك؟ لا تذل نفسك. فإذا كان عندك وظيفة ولو كان راتبها قليل، لكن عندك أكل، عندك طعام مكتفي إلى حد ما، وما عليك ديون، ما عليك يعني ما استوت عليك ظروف، لا تسأل. لكن يجوز أن ندفع لك الزكاة، يجوز أن ندفع لك الزكاة. أما إنسان مكتفي وتجب عليه الزكاة فهذا لا يسأل ولا يقبل ولا تعطى له الزكاة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا فوائد في الزكاة. أولا، ما حكم ما إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء؟ يعني إنسان وجبت عليه الزكاة، جهز المال حتى يزكيه، إنسان أخذ مبلغا من المال عليه مثلا 3000 درهم 10000 درهم سيخرجها إلى الفقراء، وضعها في سيارته أو في جيبه ثم سرقت، أو مثلا إنسان جهز تمرا ليخرجه فجاء اللصوص وسرقوا التمر مثلا، وهكذا، ما حكم هذا؟ هل تبقى دين عليه؟ هنا إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة قبل التمكن من الأداء، وإن تلف بعده لم تسقط. يعني هو تمكن من الأداء، يعني ما تمكن من الأداء لسه، ما جهز، يعني قال هذا النخيل خلص علي زكاة كذا وكذا، لكن ما تمكن من الأداء وتلف النصاب، ففي هذه الحالة لا شيء عليه. وأما إذا تلف النصاب بعد التمكن فإنها لا تسقط، ورجح ابن قدامة هذا الرأي، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد منهم ابن تيمية، لكن قيدها بعدم التفريط من المالك. انتبهوا، هذا هو القول الصحيح، إذا لم يفرط. أما إذا فرط، مثلا إنسان وجبت عليه شاة، عنده 40 شاة، وجبت عليه كم شاة، فأخذ هذه الشاة ووضعها في الشارع، قال خلوها بعدين نوديها، فجاءت سيارة ودعستها أو سرقت، هذا تجب تصير دين عليه أم لا؟ لأنه فرط. أما إذا لم يفرط، فإذا لم يفرط يعني أدى كل ما عليه ثم تلفت، فلا شيء عليه إن شاء الله. ثانيا، تبرأ ذمة المسلم إذا دفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل. جاء ولي الأمر، بعث السعاة والعاملين عليها وقال ادفعوا الزكاة، فدفعها إليه، خلاص برئت ذمته، لا يطالب بها مرة ثانية، هذا إذا كان عادلا. أما إذا كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية، يعني يأخذ منك الزكاة ويصرفها في الخمور والفجور، فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها إليه، لا يدفعها. لكن إن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه، وفي هذه الحالة، وهذا قول أكثر العلماء، يعني إذا كان الساعي الذي سيأخذ الزكاة يأخذها إلى إنسان يصرفها في ما حرم الله فهذا لا تدفعها إليه، لكن إذا كان عليك ضرر ستحبس أو ستتهم أنك لا تؤدي الزكاة فادفعها إليه وهو يتحمل المسؤولية أمام الله. ثالثا، يجوز التوكيل في دفع الزكاة، مو شرط أنت اللي تروح تدفع الزكاة، يجوز تعطيها لأخيك أو لصاحبك وتقول له روح ادفع الزكاة إلى فلان أو إلى الجهة الفلانية، يجوز. رابعا، هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي؟ أنت تسكن في العين، الزكاة تعطيها لفقراء العين، هذا هو الأصل أيها الإخوة، لا تخرج الزكاة خارجها إلا لمصلحة، إذا كان هناك مصلحة لا مانع، إما مصلحة شرعية أو مصلحة يعني كونية، لكون الفقراء خارج البلدة أحوج، أو لكون الفقراء والمحتاجين من قرابتك فادفعها إلى قرابتك أو لا. طبعا قرابتك الذين من لا تجب عليك نفقتهم، أما إذا واحد مثلا عنده ابنه في الشام، هو مقيم هنا وعنده ابنه في الشام، قال أنا أبعث زكاتي إلى ابني، لا، زكاتك ابنك تدفع له ماذا؟ نفقة، ما تدفع له الزكاة، أما إذا كان مثلا واحد لا تجب نفقته عليك، ابن خالتك، ابن خالك لا تجب نفقتك عليه، فهذا تدفع له الزكاة إذا كان من أهلها. طيب، خامسا، لا تجوز الحيلة لإسقاط الزكاة. أي حيلة يتخذها الغني ليسقط الزكاة عن نفسه فغير مقبولة، ويعامل بنقيض قصده، مثل أن يهبها الفقير، أن يهبها للفقير ثم يشتريها منه. ومع الأسف أيها الإخوة، في بعض الفتاوى نسأل الله العافية تجيز مثلها، حتى صار بعضهم إيش يعمل؟ يأخذ كيس من القمح، مزارع كيس من القمح زكاة، أو كيس من الدخن أو من الشعير. هو الفقير ما يحتاج إلى الشعير، وهذاك تجب عليه الغني، تجب عليه الزكاة في الذهب والفضة أو النقود، فماذا يفعل؟ يأخذ النقود ويحطها داخل الكيس، كيس الشعير، ثم يأتي إلى الفقير يقول له: اسمع أيها الفقير، خذ هذه صدقة من عندي. يقول: أنا إيش أفعل بها؟ إيش أفعل بها؟ يقول: أنا أشتريها منك، تبيعها؟ فيبيعها وهي فيها الزكاة. يقول: يا ربي أديت. سبحان الله، أنت تلعب، يعني تلعب على الله سبحانه وتعالى. فأي حيلة، أي حيلة لإسقاط الزكاة فهي باطلة. مثل إنسان عليه زكاة مال، قبل ما يحول الحول بشهرين مثلا عنده 40 شاة، كم تجب عليه إذا حالت الحول؟ قبل الحول بشهرين يأخذ شاة أو شاتين ويقول لزوجته: تعالي يا زوجتي، أنا أحبك، خذي هذه هدية من عندي، شاتين. طيب أنت الشاتين راح ترجع إليك في بيتك. هذه حيلة، يعامل بنقيض قصده، ونقول له: ادفع الزكاة لأنك تهربت من واجب. طيب، هناك ممنوعات كذلك للزكاة، يعني أمور يجب على المسلم أن يجتنبها في الصدقات. منها: يبطل أجر الصدقة بالمن. بالمن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فاحذر يا أخي أن تبطل صدقتك بالمن، مثل بعض الناس بس يحدث خلاف بين بينه وبين الفقير، قل له: أنا قل له: اسمع، هذا لحم كتفك هذا من خيري، أعوذ بالله، احنا أطعمناك وسقيناك، كنت مشردا كذا. لا تجزئ عن الزكاة. بعض الناس يقولنا في ندفع الضرائب وننويها زكاة، لا. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، والضرائب التزام مالي محض خال عن معنى العبادة. الضرائب ليست من الزكاة أيها الإخوة. سابعا، إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة. إسقاط الدين، هذه دائما يأتي السؤال: إنسان له على فقير 1000 درهم، فوجبت على الغني زكاة، فيأتي إلى الفقير ويقول له: أسمع، ترى هذه 1000 اللي لي عليك، خلاص خذ وهي زكاة مني. لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة أخذ وإعطاء. أول شيء أعطيه، ملكه، ثم طالب بدينك. واضح أيها الإخوة؟ طيب، من آداب الصدقات: 1، طيب النفس، ادفع الزكاة والصدقات ونفسك طيبة. 2، ادفعها من أطيب كسبك ولا تدفعها من الخبيث. بعض الناس يدفع الصدقات التي يريد أن يرميها إلى الكناسة وإلى الزبالة، قال: يلا هذه ندفعها في سبيل الله. هذا ما يجوز. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد قنوا عبقا من التمر معلق لكنه حشف. ايش معنى حشف؟ سيء رديء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا، وكان معه عصا، فأخذ يضرب هذا التمر بعصاه ويقول: لو شاء رب هذا لتصدق بأحسن من هذا. كيف تجيب يعني شيء لله تعطيه الرديء؟ لو أعطيته أنت ما تقبله. إذن دائما تصدق بالجيد، لكن الساعي لا يأخذ كرائم الأموال، لا يأخذ النفيس، لا يأخذ النفيس، لكن أنت دائما تصدق بالنفيس، لكن الساعي لا يأخذ النفيس. فإذا طابت نفسك بذلك جائز أن يأخذ. طيب، هل يستر الزكاة عن أعين الناس؟ هنا بالنسبة للزكاة، زكاة الفريضة لا تسترها عن أعين الناس، وإنما تبينها حتى لا تتهم بأنك لا تؤدي الزكاة. ثانيا، حتى يقتدي بك الناس إن كنت قدوة. أما صدقات النوافل فالأفضل أن تكون سرا، فقد كان أهل بيوت وأهل أبيات في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الحسن بن علي، شجرة طيبة، ذرية طيبة، فكان ناس كلما في الليل في الصباح يفتحون الباب يجدون أكياس من التمر من القمح، وأحيانا فيها فلوس الداخل، ما يعرفون، فقراء يأخذها رزق من الله الحمد لله. لما مات الحسن انقطعت، فعرفوا أنها مما الحسن. طيب، خامسا، إعطاؤها للمستقيم على الطاعة، والأفضل أن تكون للأقرباء. دائما أعطي زكاتك للطائعين، للمصلين، للمستقيمين على دين الله، وخاصة طلاب العلم. فقد قالت عائشة رضي الله عنه: لو علمت طالبا للعلم في المغرب لأرسلت إليه بصدقتي. دائما قدم طالب العلم، لأن طالب العلم نفعه كيف؟ لنفسه أو لنفسه ولغيره، لنفسه ولغيره، وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه أيها الإخوة، عصر الجهل بالدين، عصر الجهل بالدين. فينبغي أن يكون بيننا علماء طلاب علم يفهمون الدين، فنعين طلاب العلم على بلوغ هذه الغاية. والأفضل أن يكونوا من الأقرباء إذا كانوا من طلاب العلم أو من غيرهم. سادسا، على المسلم أن يبادر إلى إخراج الزكاة ولا يؤخر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. طيب، سابعا، لا حاجة لإعلام الفقير بها. يعني إذا كان زكاة لا حاجة لتعلمه، أنت تعرف أنه فقير ومحتاج للزكاة ومن أهل الزكاة، لما تجيب الزكاة تعطيها إياه، وما تقول له هذه صدقة وهذه زكاة وحسبناها وليل كامل وأنا أدرس وأعمل وأجرد، ليش يا أخي؟ لا تعطيني زكاة، خذها ما أريدها مثلا. فلا تعلمه، لا تعلمه إلا إذا شكيت في أمره، ما أعرف هل هو من الفقراء أم لا، فلا مانع أن تسأله، ولكن الأفضل لا تسأله، هو اسأل جيرانه، اسأل العارفين به. طيب، وعلى طيب، هذا بالنسبة لموضوع الزكاة. بقي معنا زكاة الفطر، سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا ملاحظة، فيه مؤسسة بدأت تنتشر، وهي أنه تروح تشتري من عندهم ذهب، قطعة ذهب بمال، ثم هذه القطعة ما يعطوك إياها، يقول لك روح جيب لنا زباين خمسة، أو كل ما جبت لنا زباين نزيد لك في، نعطيك عمولة. هذه كثير من الناس يسألون عنها، وبعض الناس وقعوا فيها لأنهم طلبا للمال، المهم نكسب فقط. لا، ما تكسب فقط يا أخي، اسأل. هذه المؤسسة اسمها بالإنجليزي Golden Quest أو كست إيش؟ Golden Quest. أيوة Golden، أنا قرأتها بالفرنسي Golden Quest. Golden Quest هذه مؤسسة لا تتعامل معها. لماذا؟ لأنه فيها ربا. كيف؟ ما يجوز أن تشتري ذهبا بدين. حتى لو رحت إلى سائق في البلد وقلت له يا أيها السائق أعطيني سلسلة من الذهب، تعرفني؟ أعرف، خذ السلسلة بكرة أجيب لك الفلوس. ما يجوز، لازم تعطيه الفلوس ويعطيك القطعة. واضح؟ واضح أيها الإخوة، يدا بيد. فهذه كيف؟ تعطيهم فلوس ويقول لك نعطيك قطعة ذهبية، لكن متى؟ يعمل لك شروط. إيش هو الشرط؟ تجيب لنا الزبائن. إذا جبت الزبائن يعطوك على كل زبون أو خمسة يعني مشتري عمولة، وإذا ما جبت ما يعطوك لا العمولة ولا القطعة ويردون عليك المال. فلا يجوز أيها الإخوة أن تشتركوا في هذه المؤسسة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأخ يسأل هنا ما هي صحة الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هذا الحديث لا يصح، وإن لهج به كثير من الخطباء، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى زكاة الفطر. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الفطر، حكمها: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه. زكاة الفطر هي زكاة تؤدى عند الفطر من رمضان، هذا تعريفها. هي زكاة تؤدى عند الانتهاء من صيام شهر رمضان، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهناك، وهذا قول الجمهور. وعند أبي حنيفة رحمه الله تجب بطلوع الفجر. نعم، حكمها طبعا الراجح أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. حكمها هي واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الصاع هو قلنا بالكيلو كم؟ 2 كيلو و40 غرام، وإذا زاد الإنسان فزيادة خير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لا تخرجها عن الكافرين. مثلا لو كان إنسان عنده عبد كافر لا يخرج عنه الزكاة، زكاة الفطر. كذلك لو كان عنده لا سمح الله ابنه، كان ابنه كافرا فلا يخرج عنه زكاة الفطر. أو كان الإنسان أبوه كافرا وهو ينفق عليه لأنه فقير، ففي هذه الحالة لا يخرج عنه زكاة الفطر. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذه الزكاة واجبة، يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعن كل من ينفق عليه، كل من ينفق عليه. طيب، لماذا شرعت؟ الحكمة منها، طبعا قلنا دائما المسلم يمتثل أوامر الله ويجتنب النواهي سواء ظهرت له الحكمة أم لا. لماذا؟ لأن الله حكيم، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه شر وفساد، فعليك أن تطبق وعليك أن تمتثل. فإذا تبينت لك الحكمة من خلال نصوص آيات أو أحاديث أو استنباط من العلماء، فهذا يزيدك إيمانا وتمسكا، ولكن لا تتوقف عن الامتثال حتى تتبين لك الحكمة. فإن لم تتبين لك الحكمة فلا تمتثل، هذا ينافي الاستسلام لله، ينافي الاستسلام لله. نعم، الحكمة ما هي؟
حكمتها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. الحكمة من صدقة الفطر أيها الإخوة فيها حكمتان: الحكمة الأولى أنها طهرة للصائم من ماذا؟ من اللغو والرفث، مما قد يكون حصل في أثناء صيامه من اللغو والرفث. فهذه الزكاة تطهر هذا الصائم. الحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين، لأن يوم العيد يوم فرح وسرور واستبشار، فينبغي أن يفرح كل المسلمين وخاصة الفقراء والمساكين بهذا اليوم، فيستغنوا عن السؤال في هذا اليوم وعن الطواف على البيوت وعلى المحلات لطلب الطعام. طيب، على من تجب؟
على من تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة،
يعني يوم العيد وليلة العيد، يوم العيد وليلة العيد، يعني يكون عندك قوت يوم وليلة، وقوت عيالك يوم وليلة، ثم يزيد على ذلك، فالزائد هو الذي تخرجه. أما إذا عندك فقط ما تأكله أنت وعيالك ليلة العيد أو يوم العيد فلا تجب عليك زكاة الفطر. نعم.
وتجب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين.
الأفضل أن يقول وأولاده مش أبنائه. إيش الفرق بين أولاده وأبنائه؟ نعم، يشمل الذكور والإناث، واضح؟ في لغة القرآن الأولاد يقصد به الذكور والإناث، أما إذا قلت الأبناء معناه الذكور. فهنا الأفضل أن لو قال وأولاده وخدمه إذا كانوا مسلمين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تهونون.
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح كما في الإرواء للشيخ الألماني. طيب، قدرها
والواجب عن كل شخص باستطاعه.
ليش؟ لماذا فتحتها؟ نعم.
أو صاع من الخمر أو صاع من التمر أو زبيب أو شعير أو
أقط.
أو أقط.
إيش هو الأقط؟ لبن مجفف. لبن مجفف يدخل فيه النيدو. نيدو يدخل؟ ها يدخل. ليش ما يدخل؟ ها حليب هذا طعم. لو تصدقت في زكاة الفطر بالنيدو جائز، صح ولا لا؟ لأن الناس طبعا يكون هؤلاء الناس يستعملون ذلك الحليب في طعامهم، أما إذا كان ما يستعملون الحليب فهذا لا يعتبر طعام. واضح؟ طيب الأقط حليب مجفف، طيب والنيدو حليب مجفف ليس صلبا، بس هذا الفرق. نعم تفضل.
أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا.
يعتبر قوتا. يعني لو كنت في بلد قوتهم السمك مثل الإسكيمو، تعرفون الإسكيمو اللي ساكنين في القطب الشمالي، هذا طعامهم السمك، يصيدون السمك من الثلج، هل هذا قوتهم؟ لو كان كنت هناك وهل عليك انتهى رمضان وانت هناك تخرج ماذا؟ سمكا. نعم تفضل.
اما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير.
هنا انتبهوا، قال والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح. القمح خاصة نصف صاع عن كل واحد، بخلاف الأطعمة الأخرى فهي صاع. هذا قول. وذهب علماء آخرون إلى أن المطلوب هو الصاع من كل الأجناس، لكن الصحيح أيها الإخوة القول الأول لوجود حديث في ذلك، فرق بين القمح وبين غيره من المطعومات. فإذا كنت ستخرج زكاة الفطر من القمح البر فنصف صاع عن كل شخص، وأما الأطعمة الأخرى كالزبيب والأرز والتمر وغير ذلك فصاع عن كل واحد. ما هو الدليل على أن القمح الواجب فيه نصف صاع؟ حديث عروة اقرأ ابن الزبير.
أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك والدين من حنطة أو صاع من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به.
هذا الحديث رواه الطحاوي وهو حديث صحيح، ويوجد حديث في ذلك لم يذكره المؤلف، أن معاوية رضي الله عنه قال لهم إني أرى سمراء الشام، يعني قمح الشام يوازي نصف صاعه بصاع من طعام الحجاز، فبلغ ذلك أبا سعيد الخدري فقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن أبو سعيد الخدري أن هذا اجتهادا، أن هذا اجتهاد من معاوية، ولكن هذا ليس اجتهاد، وإنما إن كان اجتهاد فهو موافق لحديث صحيح لا أذكر الآن لفظه، أن زكاة الفطر إذا كانت من البر فالواجب فيها نصف صاع عن كل واحد. نعم.
أما قول الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
اتفقنا عليه. طيب هنا هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الفطر؟ ذهب عامة الفقهاء، جمهور الفقهاء وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام في زكاة الفطر. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى الجواز. طيب اقرأ.
ولم يجز عامة الفقهاء.
ولم يجز
ولم يجد عامة الفقهاء إخراج القيمة إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. ذكره النووي في شرح مسلم. قلت وقول أبي حنيفة،
قلت هذا يعني المؤلف صاحب الوجيز، نعم.
وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود، لأنه وما كان ربك نسيا، فلو كانت القيمة مدية لبين ذلك الله ورسوله، فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
نعم. إذن كما قلنا عامة الفقهاء لا يجيزون إخراج القيمة بدل الطعام في صدقة الفطر، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا، فبين ولم يقل أخرجوها نقودا، وهذا هو القول الراجح كما قلنا. بل ذهب بعض العلماء منهم الإمام أحمد قال أخاف أن لا تجزئه، يعني من أخرج مالا وقيمة بدل الطعام. ثم الذين يقولون ندفع القيمة لأن المسكين يحتاج إلى دفع فاتورة الكهرباء وشراء الملابس للأولاد و إلى آخره، نقول له إن صدقة الفطر إيش الحكمة منها؟ تشتري الملابس؟ لا، أولا أطعم الولد وأطعم الزوجة من هذه، وأطعم المسكين من هذه الصدقة. أما أن الطفل يلبس ثيابا جميلة وبطنه فارغ وهو جائع ويطوف يوم العيد على الناس، فهذا ليس مقصود الشريعة. الشريعة مقصودها من زكاة الفطر إطعام المساكين. واضح أيها الإخوة؟ فزكاة الفطر لم تجعل يعني لكي يصرف المسكين والفقير ماله في دفع فاتورة الكهرباء أو إيجار البيت، لا، هذه الأمور يدفعها من الزكاة الأخرى ومن الصدقات الأخرى. إن كنت تريد أن تعين الفقير فأعنه في غير هذا اليوم، أما هذا اليوم فأطعمه، يريد طعاما. هذا هو القول الراجح والقول القوي وهو الأحوط، هو الأحوط. واضح أيها الإخوة؟ أما قول أبي حنيفة رحمه الله فهو اجتهاد منه وهو مأجور. أبو حنيفة مأجور، كم أجر؟ أجر واحد. هل هو آثم؟ لا، حاشا. ومما يؤخذ عن المؤلف هنا استعماله كلمة مردود، شوية هذه قاسية شوية. قلت وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود، مفروض يقول وقول أبي حنيفة رحمه الله مرجوح، يعني شوية يتلطف مع هذا الإمام، لأن أبا حنيفة رحمه الله من أئمة الفقه ومن العلماء الذين انتشر خبرهم في الأمة، فما ينبغي يعني ينبغي استعمال الألفاظ التي فيها رفق مع هؤلاء الأعلام. ولكن لا يعني هذا أن هذا الإمام معصوم من الخطأ، لا، يخطئ ويصيب مثله مثل غيره من العلماء. لكن أيها الإخوة، الأصل كما قلنا أن نخرج طعاما، هذا الأصل. لكن لو كانت هناك حالة استثنائية، رأينا أن الفقير في حاجة إلى هذا المال ولا يريد الطعام، لا يريد الطعام، أو أن الطعام لو أعطيناه الطعام أعطينا الطعام من هنا يروح يبيعه من هنا، ففي هذا الحالة لا مانع أن نعطيه القيمة، لكن في حالات استثنائية بعد أن نبحث وندور أما ما يفعله اليوم كثير من المسلمين مع الأسف، يدخل يده في جيبه في مخباه ويطلع كم 15 درهم ضرب 10 150 يلا خذ أيها الفقير، هذا خطأ. لأن ذهابك إلى الدكان لشراء الأرز ووزنه وهذه كلها عبادة، مثل الأضحية، الإنسان يذهب إلى السوق يختار الأضحية، ينظر إلى عينها هل فيها عور، ينظر إلى رجليها كذا. بعض الناس يقول يا أخي ما عندي وقت، يلا جيبوا لنا أي، لا، هذا العمل كله عبادة. يعني ذهابك ودورانك في السوق هذا عبادة. فكذلك أنك تبحث على الذي يحتاج إلى الطعام ثم تأخذ الطعام وتزينه وتكتاله وكذا، فهذا كله عبادة، فهذا هو الأصل أيها الإخوة. لكن إن كانت هناك حالة استثنائية، ليست حالة عامة، إنما حالة استثنائية، هذه يبحث عنها من ابتلي بها ولا تكون فتوى عامة. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة لو صرنا نفتي نقول معلش أخرجوا القيمة أخرجوا القيمة أخرجوا القيمة، ما يأتي وقت إلا وينسى الناس، ينسى الناس إخراج الطعام. فلما يجي عالم من العلماء بعد سنوات أو قرون ويريد أن يحيى هذه السنة تقوم عليه الدنيا، كيف أنت وخالفت الناس وخالفت كذا. مثل كذلك الأضحية، الأضحية في بعض الناس يفتي يقول لك أخرج قيمتها ولا تذبح، هذا خطأ. لأن إراقة الدم يوم العيد مطلوب ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تستبدله بغيره. واضح أيها الإخوة؟ إذن يجوز إخراج القيمة في حالات قليلة، حالات استثنائية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء. هذا طبعا هذا الكلام قاله في الزكاة السنوية، الزكاة السنوية. مثلا أنت عندك تمر، وجبت عليك الزكاة في التمر، فتريد أن تعطي مثلا تمرا للفقير، قال يا أخي أنا ما أريد التمر، أريد فلوس. فإذا أعطيته فلوس يجوز، لكن الأصل هو إخراج ماذا؟ إخراج وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا كان هناك مصلحة للفقير وفيه تيسير على الغني فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله: فمن باع ثمرة بستانه أو زرعه أخرج عشر الدراهم، ولا يكلف أن يشتري زرعا، وقد نص أحمد على جواز ذلك. طيب، ويدخل في مصلحة الفقير إذا طلب الفقير القيمة لكونها أنفع، لكونها أنفع. أنت ماذا تفعل؟ أخرج الطعام، ثم هو إذا يريد القيمة خليه يبيع. وقد رأينا فقراء يأتون الناس إليهم بطعام فيأخذون الطعام ويبيعونه، خلاص براي إذا يريد يبيع يبيع، أنا أخرجتها طعاما كما أمرني نبيي ورسولي محمد عليه الصلاة والسلام، قد خرجت من عهدتي والحمد لله. ثم هو إذا أراد أن يبيعها فليبيعها ويتصرف فيها. واضح أيها الإخوة؟ إذن الأصل أن تخرج الطعام لا تخرج فلوس، هذا أحوط. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لما أجاز القيمة ما قال لك اترك الطعام وأخرج القيمة، لا، أبو حنيفة رحمه الله يقول أخرج الطعام لا تخرج القيمة، لكن إن أخرجت القيمة يجوز. أما بعض الناس أبو حنيفة قال يلا اجري عند أبي حنيفة، لا، أبو حنيفة رحمه الله ما يخالف الحديث لأنه هو إمام، كيف يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدا؟ أبدا، قد يخالفه اجتهادا وهو مأجور على ذلك غير آثم. إذن أبو حنيفة لما أجاز إخراج القيمة ما قال لك أخرج القيمة رأسا مباشرة، لا، قال لك أخرج الطعام، يعني وافق الحديث ووافق الجمهور. لكن متى تخرج؟ إن أخرجت القيمة يجوز، بالشروط التي ذكرناها. نعم. أيوة. في حديث يتداوله كثير من الخطباء والمدرسين بمناسبة زكاة الفطر فيقولوا أغنوهم عن السؤال أو عن الطواف في هذا اليوم. هذا الحديث لا يصح، وإن سمعتموه كثيرا من الخطباء هذا لا يصح، وقد يصح عن بعض الصحابة، هي هو قول لبعض الصحابة، أما كونه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث لا يصح. والشيء بشيء يذكر. هناك حديث كذلك يتداوله كثير من الخطباء والمدرسين، إيش هو؟ إن صيام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا ترفعه إلا زكاة الفطر. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، واضح أيها الإخوة؟ طيب، ومن هنا ننبه على وجوب الاهتمام بتصفية الأحاديث، ولا تصدق أي حديث سمعته حتى تتأكد أنه صحيح. أما ما يفعله بعض الناس يقرأ حديث في الجريدة، قال رسول الله كذا كذا، بعد يكتب لك تحت حديث شريف، طيب وين أنا الشيخ يبين لي أنه صحيح ولا ضعيف، فيصبح ما شاء الله ويدعو إلى هذا الحديث. لا، لابد تتأكد هل هو صحيح أم لا. كيف تتأكد؟ إن كان في البخاري ومسلم فهو صحيح، أما إن كان في غيرهما في سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني إلى آخره من الكتب، فلا بد أن تتأكد هل هذا الحديث منصوص يعني مثله في الصحيحين فهو صحيح، أما إذا كان لا يوجد مثله في الصحيحين فهنا تتوقف حتى تسأل أهل العلم فهم يبينون لك الحديث. تفضل.
وقت إخراجنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
هذا هو وقت الفضيلة، أن تخرجها قبل أن تذهب إلى قبل الخروج إلى الصلاة. نعم.
ويجوز تعجيلها يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين.
نعم.
عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
قبل
الفطر بيوم أو يومين.
أي نعم، رواه البخاري. يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل الفطر، يعني قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، يجوز هذا، فقد كان ابن عمر يفعله. ومن السنة أيها الإخوة أن تجمع الزكاة، هذه السنة مفقودة اليوم، من السنة أن تجمع الزكاة عند إنسان ثم يقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين، تجمع عند إنسان ثقة ثم هو يوزعها على المساكين. نعم.
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر.
تأخيرها فاعل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر.
عندك اليوم مفعول به، حطيت فاعل والفاعل مفعول به. تفضل.
زكاة الفطر
طهرة للصائم
من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
إذا أخرها الإنسان بغير عذر صير عليه دين، لازم يخرجها، لكن هي صدقة من الصدقات، لا ينال أجرها ولا ينال حكمتها. إيش هي الحكمة؟ طهرة للصائم من إيش؟ من اللغو والرفث، لكن تجب عليه، يخرجها ولو مضى على العيد شهران أو ثلاثة أو أكثر تبقى عليه دين، إلا أنه تصير صدقة من الصدقات. نعم.
مصرفها لا تعطى صدقة الفطر، الفطر إلا للمساكين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس: وطعمة للمساكين.
هذا هو القول الصحيح، أن مصرف زكاة الفطر لمن؟ بس للمساكين. يدخل الفقير؟ ها؟ يدخل، لأن الفقير أسوأ حالا من المسكين. وحتى لو قال على لو كان على رأي المالكية أن الفقير أو المسكين أسوأ حالا، فكذلك نعطيه. لماذا؟ لأنه من المحتاجين. وهناك قول لبعض العلماء أن زكاة الفطر تعطى لمصارف الزكاة الثمانية. إيش هي مصارف الزكاة الثمانية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا توسع، هذا القول مرجوح. القول الراجح أنها للمساكين. إيش الدليل؟ حديث: وطعمة للمساكين. فلا تعطي زكاة الفطر لصاحب الدين كي يقضي دينه، ولا تعطي يعني صاحب الدين إنسان عليه ديون ولكن عنده طعام وشراب مكتفي، هذا لا تعطيه زكاة الفطر، وإنما تعطيه الزكاة السنوية. نعم، انتهت زكاة الفطر. هنا زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يموله. طيب، هنا سؤال: رجل مريض ما صام شهر رمضان، معذور، إما لأنه مرضا يرجى برؤه وسيصوم في المستقبل، أو مرضا مزمنا لن يستطيع الصيام. كذلك امرأة نافس ولدت فبقيت طول شهر رمضان وهي مفطرة، ولدت مثلا في شهر رمضان، ستبقى كم يوم في النفاس؟ 40 يوما، فما صامت. هل على هذين زكاة الفطر؟ نعم، عليهما زكاة الفطر وإن لم يصوما. نعم، صيام لم يعلق. يعني هذا يدل على ضعف الحديث. اي نعم. طيب، تفضل. الخادمة اذا كانت مسلمة وتعيش عندك في البيت بين قوسين، تعيش في البيت بين قوسين، فهمت ايش معنى بين قوسين؟ طيب، تعيش معك في البيت وكانت تأكل من طعامك، ولو كنت تدفع لها راتبا أنت تدفع زكاتها، الواجب عليك تأكل طعامك هي، ولو تعمل، لكن هي هذا الراتب الذي تعطيها أنت ما تروح تشتري به طعام، ممكن تشتري به طعام هكذا للتسلية، أما الطعام الذي يعيشها من عندك فتدفع. لا، المزارعين غير، المزارع ما يعيش معك في البيت وإنما يأكل في مزرعته، فهذا لا تدفع عنه الزكاة. حتى يقول العلماء: لو جاءك ضيف وبقي عندك شهر رمضان يأكل عندك تدفع عنه الزكاة، شرايكم؟ ها؟ لكن هنا سؤال أو تنبيه: لو أخرج عن نفسه جاز، لو أخرج ابنك الذي أنت تنفق عليه، أخرج عن نفسه، زوجتك التي تأكل من طعامك أخرجت عن نفسها، جائز، كل جائز، لكن إذا لم يقوم بهذا فأنت الذي تقوم به. واضح؟ طيب، صدقة التطوع. تفضل.
صدقة التطوع، ويستحب الإكثار من صدقة التطوع لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
يستحب أيها الإخوة أن يكثر المسلم من صدقة التطوع، أما صدقة الواجب تكلمنا عنها. وصدقة التطوع في بعض الناس لما نقول له مثلا أنت يا أخي لا تجب عليك الزكاة، لكن ما شاء الله يعني مكتفي، اللهم بارك، مكتفي وعنده كفاية، إلا أنه ما وصل ماله إلى حد أن تجب عليه الزكاة، فأنفق، أنفق يا أخي، خاصة الناس الذين بارك الله لهم في أموالهم وعندهم رواتب عالية. فالمفروض واللائق بالمسلم ما تقبض هذا الراتب إلا وتتصدق منه، ولو بدرهم، ولو ب5 دراهم، ولو ب10 دراهم. من يفعل هذا منا؟ قليل، قليل جدا من يفعل هذا. ناس يستلمون 35,000، 40,000، 15,000 ولا يتصدق أبدا. مفروض بمجرد أن تمسك الراتب تخرج منه درهم، 5 دراهم، المهم أخرج. هذا المال سيجعل الله تعالى فيه البركة، ويعودك على 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 السخاء والكرم. واعلموا أيها الإخوة أن الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بالسخاء والكرم. وأما هذا البخل الذي نراه انتشر بيننا مع الأسف، فإن هذا من أسباب تأخير النصر، نصر الله سبحانه وتعالى عنا. وهذا البخل أيها الإخوة يؤدي مع الأسف، إلا من رحم ربي، يؤدي بالإنسان إلى أن يبخل حتى بالواجب. فكم من إنسان يخبر أن هناك ناسا لا يزكون الزكاة الواجبة، ناس عندهم مزارع نخيل لا يخرج الزكاة أبدا، ما يعرف شو الزكاة ولا يسأل، الله المستعان. فعلى المسلم أن يخرج الزكاة الواجبة، فإذا لم تجب عليه الزكاة فليس معنى هذا أنه ما يتطوع، أنفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، كلما أنفقت الله يزيده. وخاصة إذا أنفقت في شراء الكتب يا طلاب العلم، من المؤسف أن تدخل بيت طالب علم ما تجد فيه عنده كتب، تجد حريص لكن يشتري ما شاء الله الشوكولاتة 10 أنواع والجبن 5 أنواع، وتدخل إلى بيته كأنه متحف، كأنه متحف، سجادة على الباب، وسجادة تحت الباب، وسجادة فوق، سجادة، وصور طبيعية، صور طبيعية وشلالات داخل البيت، وش هذا؟ هذا متحف؟ قلت مفروض طالب العلم هذيك الزيادات لا يفعلها وينفقها في شراء الكتب النافعة والأشرطة النافعة. ولا تطع زوجتك في ذلك، لا تطع زوجتك. لا أقول هذا، ليس معنى هذا أن تضيق على زوجتك حتى تنفر منك، لا، لكن عليك بالتوسط، وأنفق المال الذي زائد أنفقه على ما يعود عليك بالنفع في الآخرة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وقد تضاعف هذه الصدقة إلى أكثر من 700، كيف ذلك؟ بحسب حاجة الناس إليها وبحسب قوة الإخلاص. مثلا أنت لما تشتري كتابا تستفيد منه علما ثم تفيد الأمة، هذا أفضل بكثير ويضاعف بكثير على ما تدفعه لغير ذلك. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من النفقة، النفقة هذه خير، وتقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. نعم، اقرأ الحديث.
ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط مفتقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مفتقا تلفا.
هذا دعاء، دعاء من الملكين، ودعاء الملك مستجاب. لماذا دعاء الملك مستجاب؟ ليش دعاء مستجاب؟ لأنه ما عنده ذنوب. نحن لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ من أجل الذنوب. أما الملك إذا دعا فدعاءه مستجاب كل يوم، كل يوم. اليوم نزل الملكان، بكرة كمان راح ينزلوا إن شاء الله، يوميا ينزلون ملكان. يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطيت 5 دراهم يخلف الله عليك. يعني متأكد 100%، مش 100%، أنه فيه خلف، يقين، متأكد يقين أنه فيه خلف. واللهم، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا كان أمسك عن الواجب فالله يتلف ماله بحريق، بسرقة، بدفعه في علاج مرض إلى آخره. وإذا كان أمسك عن صدقة التطوع فلا يبارك له في ماله كذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من الصدقة، وخاصة على طلب العلم وطلاب العلم وعلى الأقارب. إن الصدقة على الأقارب فيها فضل عظيم. نعم. وأولى الناس،
وأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذو رحمه، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إنسان صدقة وصلة.
أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. رواه البخاري. هذا المال حلوة.